السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لتعبدوا الله على بصيرة، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوي من يعبد الله وهو يعلم كيف يعبده ويعلم أنه يعبده على شريعة الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستوي هذا ومن يعبد الله وهو يجهل ذلك. ومتى علمتم حدود ما أنزل الله فاتقوا الله في التزامها ما استطعتم وطبقوها كما عملتم وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. أيها الناس، إن من حدود ما أنزل الله على رسوله حدود صلاة الجماعة، حيث حد الله للإمام فيها والمأموم ما لم يكن محدودا في حالة الانفراد، فالإمام والمأموم كل واحد منهما مسؤول عما يختص به. فمن مسؤوليات الإمام أن يحرص على إكمال الصلاة بحيث تكون مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاة وأخفها، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام لو صلى وحده لكان له الخيار بين أن يقتصر على أقل واجب في الصلاة وبين أن يفعل أعلى مطلوب فيها، ولكنه إذا صلى بالجماعة لم يكن مخيرا في ذلك، بل يجب عليه أن يراعي من خلفه بحيث يتمكنون من فعل أدنى الكمال في صلاتهم، لأن الإمام لا يصلي لنفسه فحسب، وإنما يصلي لنفسه ولمن خلفه، فليتق الله فيهم ولا يحرمهم من فعل أدنى الكمال خلفه، وإن ترقى إلى أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل وأطيب. ولو كان الإمام يخل بواجب الطمأنينة مثل أن يسرع بحيث لا يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، أو يسرع بحيث لا يتمكن المأموم من الطمأنينة في الركوع أو السجود أو القيام بعد الركوع أو الجلوس بين السجدتين، ففي هذه الحال ينفرد عنه المأموم ويتم صلاته وحده، لأنه حينئذ إما أن يتابع إمامه مع ترك ركن الصلاة، وإما أن يتخلف عنه. ولا تتم صلاته بواحد من الأمرين، فليس له إلا الأمر الثالث، وهو أن يفارق الإمام ويتم صلاته وحده. أقول إجمالا في هذه المسألة المهمة: إذا صليت وراء إمام لا تتمكن معه من القيام بواجب الطمأنينة فإنك تنفرد عنه وتصلي وحدك، ولا حرج عليك في ذلك ولا إثم، وإنما الإثم على الإمام الذي يسرع حتى يفوت المأموم واجب الطمأنينة. ومن مسؤوليات الإمام أيضا أن يحرص على إقامة الصفوف وتسويتها بالقول وبالفعل إذا لم يفد القول، فيأمرهم بتسوية الصفوف وإقامتها ويؤكد ذلك عليهم ويتوعدهم على مخالفتها بعقوبة الله عز وجل، ويسويها بيده إن لم ينفع ذلك القول والتوعد، كما كان نبينا وإمامنا وقدوتنا يفعل ذلك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري: فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. ولأبي داود: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. ولأبي داود أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان، يعني الفضاء بين الرجلين، فإن الشيطان يدخل فيه من بين أهل الصف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رآنا أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي بين قلوبكم، كما في رواية لأبي داود. وهذا وعيد شديد على من لا يسوون الصفوف أن يخالف الله بين قلوبهم فتختلف وجهات نظرهم وتضيع مصالحهم بسبب اختلافهم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر. رواهما أبو داود. فانظروا بارك الله فيكم إلى قوله: فإذا استوينا كبر، فإن هذه الجملة الشرطية تجدونها صريحة في أنه صلى الله عليه وسلم لا يكبر للصلاة حتى تستوي الصفوف، ولقد أدرك ذلك الخلفاء الراشدون والأئمة المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الموطأ الإمام مالك بن أنس عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بتسوية الصف، فإذا جاءوه فأخبروه أن الصفوف قد استوت كبر، وكان قد وكل رجالا بتسوية الصفوف. وقال مالك بن أبي عامر: كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فقامت الصلاة وأنا أكلمه، يعني في حاجة، حتى جاء رجال كان قد وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوي في الصف ثم كبر. فهذا أيها المسلمون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين، لا يكبرون للصلاة حتى تستوي الصفوف. أفليس من الجدير بنا أن يكون لنا فيهم أسوة؟ أفليس من الجدير أن نأمر بتسوية الصفوف وإقامتها وأن ننتظر فلا نكبر للصلاة حتى نراهم قد استووا على الوجه المطلوب، وأن لا نخشى في ذلك لومة لائم ولا تضجر متضجر. لكن مع الأسف أن كثيرا من الأئمة اليوم، أسأل الله أن يفتح علي وعليهم، كثيرا من الأئمة لا يولي هذا الأمر عناية، وغاية ما عنده أن يقولها كلمة على العادة استووا اعتدلوا، فلا يشعر نفسه بالمقصود منها ولا يبالي من خلفه بها ولا يأتمرون بها. تجده يقول استووا وهم باقون على أوجادهم وتباعد بعضهم عن بعض. ولو أن الإمام شعر بالمقصود ونظر إلى الصفوف بعينه وانتظر حتى يراهم قد استووا استواء كاملا ثم كبر لبرئت ذمته وخرج من المسؤولية. هذه بعض من مسؤوليات الإمام في إمامته. أما المأموم فإنه لو كان يصلي وحده لكان مخيرا بين أن يقتصر على أدنى واجب في صلاته أو أن يطول فيها، ولكنه إذا كان مع الإمام فقد ارتبطت صلاته بصلاة إمامه، فلا يجوز أن يتقدم على الإمام بالتكبير ولا القيام ولا القعود ولا الركوع ولا السجود، ولا يأتي بذلك مع الإمام أيضا، وإنما يأتي به بعده متابعة له فلا يتأخر عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ أيها الرجل، هل ترضى أن يجعل الله رأسك رأس حمار؟ هل ترضى أن يجعل الله صورتك صورة حمار؟ إنك إذا رفعت قبل الإمام فإنه يخشى أن تكون كذلك، فاتق الله في نفسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ومن مسؤوليات المأموم المحافظة على تسوية الصفوف، وأن يحذر من العقوبة على من لم يسوها، وأن يحافظ على المراصة فيها وسد خللها والمقاربة بينها ووصلها بتكميل الأول فالأول، وأن يحذر من عقوبة قطع الصفوف، فإن من قطع صفا قطعه الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الندى، يعني الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يقترعوا عليه لاستهموا. وقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وقال صلى الله عليه وسلم: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. ورأى في أصحابه تأخرا، وفي لفظ رأى قوما في مؤخر المسجد فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فهل ترضى أيها المسلم لنفسك أن تكون في مؤخرة الصفوف مع تمكنك من أولها؟ هل ترضى لنفسك أن تعرضها للعقوبة بالتأخر عن مقدم الصفوف حتى يؤخرك الله في جميع مواقف الخير؟ هل ترضى لنفسك أن لا تصف بين يدي ربك كما تصف الملائكة عند ربها يتراصون في الصف ويكملون الصفوف المقدمة؟ ما من إنسان يرضى لنفسه بذلك، ما من إنسان يرضى لنفسه بذلك إلا وقد رضي لها بالخسران. فتقدموا أيها المسلمون إلى الصفوف وأكملوا الأول فالأول، وتراصوا فيها وتساووا، ولينوا بأيدي إخوانكم إذا جذبوكم لتسوية الصف أو التراص فيها، لتتموا صلاتكم وتمتثلوا أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم، وتقتدوا بسلفكم الصالح. ومن صلى خلف الصف والصف غير تام فلا صلاة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. ومن وجد الصف تاما ولم يجد له مكانا في الصف فليصلي خلف الصف ولا حرج عليه، لأن هذا ضرورة. ومن صلى وحده خلف الصف وهو يجد مكانا غيره فقد قلت إنه لا صلاة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي رآه يصلي وحده خلف الصف أن يعيد الصلاة. وإذا اجتمع ثلاثة فصلى بهم أحدهم فليتقدم عليهم، وإذا كانوا لا يجدون إلا صفا واحدا لأن كان المكان ضيقا لا يتسع لتقدم الإمام عليهم فليصلوا صفا واحدا ويكون الإمام بينهما، ولا يكونون عن يمينه كلهم، ولكن يكون الإمام بينهم واحد عن يمينه وواحد عن يساره، أو اثنان عن يمينه واثنان عن يساره، وإذا كانوا خمسة فثلاثة عن يمينه واثنان عن يساره، لأن اليمين أفضل إذا تقارب التباعد بين اليمين واليسار. أما إذا كان اليمين بعيدا واليسار قريبا فإن اليسار أفضل لأنه أقرب إلى الإمام. وإذا اجتمع اثنان وأراد الصلاة جماعة فإنهم وكانوا اثنين وإذا اجتمع اثنان وأراد الصلاة جماعة صلى الإمام عن يسار المأموم والمأموم عن يمين الإمام مستويين، لا يتقدم الإمام عن المأموم لا قليلا ولا كثيرا. وما قاله بعض العلماء من أن الإمام يتقدم قليلا فإنه قول خلاف السنة، لأن السنة في الصف أن لا يتقدم أحد على أحد، وإذا كان إمام ومأموم فإنهما في صف واحد فلا يتقدم أحدهما عن الآخر. فاتقوا الله عباد الله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وجعلني وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته قرآنا وعلما وتطبيقا، إنه جواب كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإن بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع أسرع إسراعا فاحشا يحس به جميع المصلين، وهذا خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل في الصف وهو راكع، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من صنع هذا، فقام الرجل وهو أبو بكرة رضي الله عنه، وهو أبو بكرة رضي الله عنه وليس أبا بكر ولكنه أبو بكرة الثقفي، قام فقال: أنا الذي فعلت ذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. فإذا دخلت والإمام راكع فامشي إلى الصلاة ولا تسرع عجلة تكون قبيحة. إنما رخص بعض العلماء بالإسراع الخفيف الذي لا يعد إسراعا قبيحا، ومع ذلك فإن الأفضل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تسرع، فما أدركت فصله وما فاتك فأتمه. فإذا أدركت الإمام وهو راكع ووصلت إلى الركوع قبل أن يرفع الإمام منه فقد أدركت الركعة، ولو لم تقرأ الفاتحة في هذه الحال، لأن قراءة الفاتحة في هذه الحال تسقط عن المأموم، حيث إنه لم يدرك الركن الذي تجب فيه وهو القيام، وإنما أدرك الإمام راكعا. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يعيد الركعة التي أدرك ركوعها. وحديث أبي بكر هذا مخصص لعموم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وكذلك إذا دخلت مع الإمام وهو قائم فأدركت بعض الفاتحة ورفع قبل أن يتمها، وخشيت إذا أتممتها أن يفوتك الركوع، فحينئذ تركع مع الإمام وإن لم تكمل الفاتحة، لأنك لم تدرك من القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة إلا مقدار ما قرأت. فاركع مع الإمام وإن لم تتم الفاتحة وتكون مدركا للركعة، كما هو ظاهر حديث أبي بكر رضي الله عنه، لأن العلة هي ما ذكرته، وهو أن الركن الذي هو محل قراءة الفاتحة وهو القيام لم يدركه المأموم، فإذا سقط الركن سقط ما وجب فيه. وإذا أدركت الإمام راكعا وسمعك الإمام فإنه لا حرج أن يطيل الركوع شيئا ما لم يشق على المأمومين الذين خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيخفف من صلاته مخافة أن تفتتن أمه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع الإطالة في الصلاة الإطالة المشروعة ويخفف من أجل هذه القضية، فإن الإطالة التي لا تشق على المأموم لانتظار داخل يدرك الركوع، ولا سيما إذا كان ذلك آخر ركعة في الصلاة، يكون ذلك من باب أولى. ولهذا قال أهل العلم: يسن للإمام أن ينتظر في ركوعه إذا سمع داخلا ما لم يشق على المأموم. ولكن بعض الناس إذا دخل ووجد الإمام راكعا تنحنح تنحنحا يشوش على المصلين، أو قال: اصبروا إن الله مع الصابرين. وكل هذا أمر لا يسرع، فالمأموم لا ينبغي له أن ينبه الإمام بمثل ذلك، لأن هذا لم يرد من فعل الصحابة رضي الله عنهم. وإذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة، فإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها، ولا حاجة إلى السلام، اقطعها وادخل مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا أدركت ركعة من هذه النافلة في وقت يجوز لك إقامتها فقد أدركتها فأتمها، أما إذا أقام الإمام قبل أن تأتي بركعة فاقطع صلاتك وادخل مع الإمام. هذا ما تقتضيه السنة فيما أراه في هذه المسألة التي اختلف فيها أهل العلم على قولين، وهذا القول الذي اخترته هو القول الوسط الذي يجمع بين الأدلة، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم للصواب اعتقادا وقولا وعملا. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الناس، لو سألتكم من أعظم المخلوقين حقا عليكم لكان الجواب: أعظم المخلوقين حقا علينا نبي الله صلى الله عليه وسلم، لأن حقه أعظم الحقوق علينا، حتى إنه أعظم من حقوق أنفسنا على أنفسنا. ولهذا يجب على الإنسان أن يفتي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فصلوات الله وسلامه عليه وفداء له نفسي وأمي وأبي صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فإذا كان هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ربنا ورب النبي صلى الله عليه وسلم ورب كل شيء، يقول في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فإننا نقول: فامعل لك يا ربنا وطاعة، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا يوم القيامة في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنك أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن أولاده ذكورهم وإناثهم، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم، واجعلنا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتفعل الخير، واجعلنا من الذين عمتهم رحمتك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، استمعوا قول الله عز وجل وامتثلوا أمره. يقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
أنا ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والجن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لتعبدوا الله على بصيرة، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوي من يعبد الله وهو يعلم كيف يعبده ويعلم أنه يعبده على شريعة الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستوي هذا ومن يعبد الله وهو يجهل ذلك. ومتى علمتم حدود ما أنزل الله فاتقوا الله في التزامها ما استطعتم وطبقوها كما عملتم وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. أيها الناس، إن من حدود ما أنزل الله على رسوله حدود صلاة الجماعة، حيث حد الله للإمام فيها والمأموم ما لم يكن محدودا في حالة الانفراد، فالإمام والمأموم كل واحد منهما مسؤول عما يختص به. فمن مسؤوليات الإمام أن يحرص على إكمال الصلاة بحيث تكون مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاة وأخفها، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام لو صلى وحده لكان له الخيار بين أن يقتصر على أقل واجب في الصلاة وبين أن يفعل أعلى مطلوب فيها، ولكنه إذا صلى بالجماعة لم يكن مخيرا في ذلك، بل يجب عليه أن يراعي من خلفه بحيث يتمكنون من فعل أدنى الكمال في صلاتهم، لأن الإمام لا يصلي لنفسه فحسب، وإنما يصلي لنفسه ولمن خلفه، فليتق الله فيهم ولا يحرمهم من فعل أدنى الكمال خلفه، وإن ترقى إلى أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل وأطيب. ولو كان الإمام يخل بواجب الطمأنينة مثل أن يسرع بحيث لا يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، أو يسرع بحيث لا يتمكن المأموم من الطمأنينة في الركوع أو السجود أو القيام بعد الركوع أو الجلوس بين السجدتين، ففي هذه الحال ينفرد عنه المأموم ويتم صلاته وحده، لأنه حينئذ إما أن يتابع إمامه مع ترك ركن الصلاة، وإما أن يتخلف عنه، ولا تتم صلاته بواحد من الأمرين، فليس له إلا الأمر الثالث، وهو أن يفارق الإمام ويتم صلاته وحده. أقول إجمالا في هذه المسألة المهمة: إذا صليت وراء إمام لا تتمكن معه من القيام بواجب الطمأنينة فإنك تنفرد عنه وتصلي وحدك، ولا حرج عليك في ذلك ولا إثم، وإنما الإثم على الإمام الذي يسرع حتى يفوت المأموم واجب الطمأنينة. ومن مسؤوليات الإمام أيضا أن يحرص على إقامة الصفوف وتسويتها بالقول وبالفعل إذا لم يفد القول، فيأمرهم بتسوية الصفوف وإقامتها، ويؤكد ذلك عليهم، ويتوعدهم على مخالفتها بعقوبة الله عز وجل، ويسويها بيده إن لم ينفع ذلك القول والتوعد، كما كان نبينا وإمامنا وقدوتنا يفعل ذلك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري: فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. ولأبي داود: غصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. ولأبي داود أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب. وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان يعني الفضاء بين الرجلين فإن الشيطان يدخل فيه من بين أهل الصف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداع حتى رآنا أنا قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أي بين قلوبكم كما في رواية لأبي داود. وهذا وعيد شديد على من لا يسوون الصفوف أن يخالف الله بين قلوبهم فتختلف وجهات نظرهم وتضيع مصالحهم بسبب اختلافهم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا كبر. رواهما أبو داود. فانظروا بارك الله فيكم إلى قوله: فإذا استوينا كبر، فإن هذه الجملة الشرطية تجدونها صريحة في أنه صلى الله عليه وسلم لا يكبر للصلاة حتى تستوي الصفوف. ولقد أدرك ذلك الخلفاء الراشدون والأئمة المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الموطأ موطأ الإمام مالك بن أنس عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بتسوية الصف فإذا جاءوه فأخبروه أن الصفوف قد استوى كبر. وكان قد وكل رجالا بتسوية الصفوف. وقال مالك بن أبي عامر: كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فقامت الصلاة وأنا أكلمه يعني في حاجة حتى جاء رجال كان قد وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت فقال لي: استوي في الصف ثم كبر. فهذا أيها المسلمون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين، لا يكبرون للصلاة حتى تستوي الصفوف. أفليس من الجدير بنا أن يكون لنا فيهم أسوة؟ أفليس من الجدير أن نأمر بتسوية الصفوف وإقامتها وأن ننتظر فلا نكبر للصلاة حتى نراهم قد استووا على الوجه المطلوب، وأن لا نخشى في ذلك لومة لائم ولا تبذر متبذر؟ لكن مع الأسف أن كثيرا من الأئمة اليوم، أسأل الله أن يفتح علي وعليهم، كثيرا من الأئمة لا يولي هذا الأمر عناية، وغاية ما عنده أن يقولها كلمة على العادة: استووا اعتدلوا، فلا يشعر نفسه بالمقصود منها ولا يبالي من خلفه بها ولا يأتمرون بها. تجده يقول استووا وهم باقون على أوجاجهم وتباعد بعضهم عن بعض. ولو أن الإمام شعر بالمقصود ونظر إلى الصفوف بعينه وانتظر حتى يراهم قد استووا استواء كاملا ثم كبر لبرئت ذمته وخرج من المسؤولية. هذه بعض من مسؤوليات الإمام في إمامته. أما المأموم فإنه لو كان يصلي وحده لكان مخيرا بين أن يقتصر على أدنى واجب في صلاته أو أن يطول فيها، ولكنه إذا كان مع الإمام فقد ارتبطت صلاته بصلاة إمامه، فلا يجوز أن يتقدم على الإمام بالتكبير ولا القيام ولا القعود ولا الركوع ولا السجود، ولا يأتي بذلك مع الإمام أيضا، وإنما يأتي به بعده متابعة له فلا يتأخر عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ أيها الرجل، هل ترضى أن يجعل الله رأسك رأس حمار؟ هل ترضى أن يجعل الله صورتك صورة حمار؟ إنك إذا رفعت قبل الإمام فإنه يخشى أن تكون كذلك، فاتق الله في نفسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ومن مسؤوليات المأموم المحافظة على تسوية الصفوف، وأن يحذر من العقوبة على من لم يسوها، وأن يحافظ على المراصة فيها وسد خللها والمقاربة بينها ووصلها بتكميل الأول فالأول، وأن يحذر من عقوبة قطع الصفوف، فإن من قطع صفا قطعه الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يقترعوا عليه لاستهموا. وقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وقال صلى الله عليه وسلم: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. ورأى في أصحابه تأخرا، وفي لفظ رأى قوما في مؤخر المسجد فقال: تقدموا فأتموا لي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فهل ترضى أيها المسلم لنفسك أن تكون في مؤخرة الصفوف مع تمكنك من أولها؟ هل ترضى لنفسك أن تعرضها للعقوبة بالتأخر عن مقدم الصفوف حتى يؤخرك الله في جميع مواقف الخير؟ هل ترضى لنفسك ألا تصف بين يدي ربك كما تصف الملائكة عند ربها يتراصون في الصف ويكملون الصفوف المقدمة؟ ما من إنسان يرضى لنفسه بذلك، ما من إنسان يرضى لنفسه بذلك إلا وقد رضي لها بالخسران. فتقدموا أيها المسلمون إلى الصفوف وأكملوا الأول فالأول، وتراصوا فيها وتساووا، ولينوا بأيدي إخوانكم إذا جذبوكم لتسوية الصف أو التراص فيها، لتتموا صلاتكم وتمتثلوا أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم، وتقتدوا بسلفكم الصالح. ومن صلى خلف الصف والصف غير تام فلا صلاة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. ومن وجد الصف تاما ولم يجد له مكانا في الصف فليصلي خلف الصف ولا حرج عليه، لأن هذا ضرورة. ومن صلى وحده خلف الصف وهو يجد مكانا غيره فقد قلت إنه لا صلاة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي رآه يصلي وحده خلف الصف أن يعيد الصلاة. وإذا اجتمع ثلاثة فصلى بهم أحدهم فليتقدم عليهم، وإذا كانوا لا يجدون إلا صفا واحدا لأن كان المكان ضيقا لا يتسع لتقدم الإمام عليهم فليصلوا صفا واحدا، ويكون الإمام بينهما ولا يكونون عن يمينه كلهم، ولكن يكون الإمام بينهم واحد عن يمينه وواحد عن يساره، أو اثنان عن يمينه واثنان عن يساره، وإذا كانوا خمسة فثلاثة عن يمينه واثنان عن يساره، لأن اليمين أفضل إذا تقارب ما إذا تقارب التباعد بين اليمين واليسار. أما إذا كان اليمين بعيدا واليسار قريبا فإن اليسار أفضل لأنه أقرب إلى الإمام. وإذا اجتمع اثنان وأراد الصلاة جماعة فإنهم وكانوا اثنين، وإذا اجتمع اثنان وأراد الصلاة جماعة صلى الإمام عن يسار المأموم والمأموم عن يمين الإمام مستويين، لا يتقدم الإمام عن المأموم لا قليلا ولا كثيرا. وما قاله بعض العلماء من أن الإمام يتقدم قليلا فإنه قول خلاف السنة، لأن السنة في الصف ألا يتقدم أحد على أحد، وإذا كان إمام ومأموم فإنهما في صف واحد فلا يتقدم أحدهما عن الآخر. فاتقوا الله عباد الله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله أحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وجعلني وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته قرآنا وعلما وتطبيقا إنه جواب كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإن بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع أسرع إسراعا فاحشا يحس به جميع المصلين، وهذا خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل في الصف وهو راكع، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من صنع هذا، فقام الرجل وهو أبو بكر رضي الله عنه، وهو أبو بكر رضي الله عنه وليس أبا بكر ولكنه أبو بكر الثقفي، قام فقال: أنا الذي فعلت ذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. فإذا دخلت والإمام راكع فامشي إلى الصلاة ولا تسرع عجلة تكون قبيحة. إنما رخص بعض العلماء بالإسراع الخفيف الذي لا يعد إسراعا قبيحا، ومع ذلك فإن الأفضل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تسرع، فما أدركت فصله وما فاتك فأتمه. فإذا أدركت الإمام وهو راكع ووصلت إلى الركوع قبل أن يرفع الإمام منه فقد أدركت الركعة، ولو لم تقرأ الفاتحة في هذه الحال، لأن قراءة الفاتحة في هذه الحال تسقط عن المأموم، حيث إنه لم يدرك الركن الذي تجب فيه وهو القيام، وإنما أدرك الإمام راكعا. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يعيد الركعة التي أدرك ركوعها. وحديث أبي بكر هذا مخصص لعموم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وكذلك إذا دخلت مع الإمام وهو قائم فأدركت بعض الفاتحة وركع قبل أن يتمها وخشيت إذا أتممتها أن تفوتك الركوع فحينئذ تركع مع الإمام وإن لم تكمل الفاتحة لأنك لم تدرك من القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة إلا مقدار ما قرأ فاركع مع الإمام وإن لم تتم الفاتحة وتكون مدركا للركعة كما هو ظاهر حديث أبي بكر رضي الله عنه لأن العلة هي ما ذكرته وهو أن الركن الذي هو محل قراءة الفاتحة وهو القيام لم يدركه المأموم فإذا سقط الركن سقط ما وجب فيه. وإذا أدركت الإمام راكعا وسمعك الإمام فإنه لا حرج أن يطيل الركوع شيئا ما لم يشق على المأمومين الذين خلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخفف من صلاته مخافة أن تفتتن أمه فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع الإطالة في الصلاة الإطالة المشروعة ويخفف من أجل هذه القضية فإن الإطالة التي لا تشق على المأموم الانتظار داخل يدرك الركوع ولا سيما إذا كان ذلك آخر ركعة في الصلاة يكون ذلك من باب أولى. ولهذا قال أهل العلم يسن للإمام أن ينتظر في ركوعه إذا سمع داخلا ما لم يشق على المأموم ولكن بعض الناس إذا دخل ووجد الإمام راكعا تنحنح تنحنحا يشوش على المصلين أو قال اصبروا إن الله مع الصابرين وكل هذا أمر لا يسرع فالمأموم لا ينبغي له أن ينبه الإمام بمثل ذلك لأن هذا لم يرد من فعل الصحابة رضي الله عنهم. وإذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة فإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها ولا حاجة إلى السلام اقطعها وادخل مع الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا أدركت ركعة من هذه النافلة في وقت يجوز لك إقامتها فقد أدركتها فأتمها. أما إذا أقام الإمام قبل أن تأتي بركعة فاقطع صلاتك وادخل مع الإمام. هذا ما تقتضيه السنة فيما أراه في هذه المسألة التي اختلف فيها أهل العلم على قولين وهذا القول الذي اخترته هو القول الوسط الذي يجمع بين الأدلة وأسأل الله أن يوفقني وإياكم للصواب اعتقادا وقولا وعملا. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الناس لو سألتكم من أعظم المخلوقين حقا عليكم لكان الجواب أعظم المخلوقين حقا علينا نبي الله صلى الله عليه وسلم لأن حقه أعظم الحقوق علينا حتى إنه أعظم من حقوق أنفسنا على أنفسنا. ولهذا يجب على الإنسان أن يفتي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فصلوات الله وسلامه عليه وفداء له نفسي وأمي وأبي صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فإذا كان هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم وكان ربنا ورب النبي صلى الله عليه وسلم ورب كل شيء يقول في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فإننا نقول فامعن لك يا ربنا وطاعة اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا يوم القيامة في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنك أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن أولاده ذكورهم وإناثهم وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم، واجعلنا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتفعل الخير، واجعلنا من الذين عمتهم رحمتك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، استمعوا قول الله عز وجل وامتثلوا أمره. يقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
أندخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس.